إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيسرني ويسعدني أن ألتقي بإخواني وأحبابي الكرام في هذه الدولة المباركة، حرسها الله من كل سوء ومكروه، وجميع بلاد المسلمين، في هذا الجامع المبارك بجماعة مسجده المباركين الأخيار، ومن جاء لحضور هذا المجلس الذي أسأل الله أن يجعله من مجالس الذكر التي تحفها الملائكة وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. وبادئ لي بدء قبل البدء في المحاضرة أشكر الله أولاً وظاهراً وباطناً على نعمه التي لا تحصى، ثم إنني أشكر إخواني وأحبابي القائمين على جمعية الهداية الخيرية على تنظيم هذا البرنامج الذي أسأل الله أن يجعله في ميزان حسنات من تسبب فيه، وأن يجعلنا كذلك من الذين تقبل الله منهم هذا العمل وجعله خالصا لوجهه الكريم. كما أنني أشكر أخي فضيلة إمام الجامع جزاه الله خيرا على حرصه على هذه المحاضرة واهتمامه وتقديمه لهذه المحاضرة وبيان عنوانها الذي سمعتموه، وهو تعظيم التوحيد. وقبل البدء في ذكر الدلائل المهمة الدالة على تعظيم التوحيد وعظم شأنه، لا بد أن نعرف أيها الإخوة الكرام معنى التوحيد. التوحيد معناه إفراد الله تعالى بما يختص به، فيدخل في ذلك إفراد الله عز وجل في ربوبيته وفي ألوهيته وفي أسمائه وصفاته. هذا هو معنى التوحيد. يشمل أنواع التوحيد الثلاثة أو أقسام التوحيد الثلاثة، ومن الجدير ذكره هاهنا. قد يقول قائل: ما الدليل الذي جعل العلماء يذكرون أن التوحيد على هذه الأقسام الثلاثة؟ فيقال: إن العلماء نظروا في نصوص الكتاب والسنة فتتبعوها واستقرؤوها ووجدوا أن التوحيد لا يخرج عن هذه الأنواع الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فليس هذا التقسيم كما يردد أهل البدع، أن هذا التوحيد جاء به الوهابية كما يقولون ويزعمون في يعني تنفير الناس من دعوة التوحيد التي قام بها شيخ الإسلام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه. فالشيخ جاء بهذا التقسيم، وقد سبقه علماء قبله بقرون طويلة، من القرن الثالث هجري والرابع الهجري علماء تتابعوا على ذكر هذه الأقسام الثلاثة. ثم إن هذا التقسيم كما ذكرت لكم دليله التتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة، فوجدوا أن هذا أو أن هذه الأقسام هي الأقسام المتعلقة بالتوحيد. وفي قوله تعالى في سورة مريم: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، هذه الآية وهي آية واحدة جمعت أقسام التوحيد الثلاثة. ففي قوله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما دليل على توحيد ماذا؟ الربوبية. وفي قوله تعالى: فاعبده واصطبر لعبادته، دليل على توحيد الألوهية أو ما يسمى بتوحيد العبادة. وفي قوله تعالى: هل تعلم له سميا، يعني مثيلا، دليل على ماذا؟ على توحيد الأسماء والصفات. وأيضا آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله عز وجل، وهي الآية التي ينبغي أن يلازمها المسلم في كل وقت وحين، في صباحه ومسائه وعند نومه، هذه الآية العظيمة أيضا يقال إنها اشتملت على أنواع التوحيد الثلاثة: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. أولا من دلائل التوحيد، وهي الفائدة الأولى الدالة على تعظيم التوحيد أيها الإخوة، أن التوحيد هو الغاية من خلق الجن والإنس، كما قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فهذه الآية فيها الدلالة الواضحة البينة على أن الغاية من خلقنا في هذه الحياة الدنيا هي عبادة الله وحده لا شريك له. ما خلقنا يعني سدى أو عبث تعالى الله سبحانه وتعالى، وإنما خلقنا لغاية عظيمة وحكمة بالغة، وهي عبادته جل في علاه وحده لا شريك له. فلم يخلقنا كما هو حال البهائم الذين تأكل وتشرب وتتزاوج، وإنما خلقنا وشرفنا بهذا التشريف العظيم وهي عبادته وحده لا شريك له. الفائدة الثانية الدالة على تعظيم التوحيد هو أن التوحيد أيها الإخوة هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، أن التوحيد هو دعوة الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة النحل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الأنبياء والمرسلين جميعا، من نوح عليه السلام إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هذه دعوتهم، اتفقوا على الدعوة إلى توحيد الله، إفراد الله بالعبادة، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، لا تكون لنبي مرسل ولا ملك مقرب ولا إنسي ولا جني ولا حي ولا ميت، وإنما هذه العبادة لله وحده لا شريك له. فكل نبي جاء إلى قومه ماذا يقول لهم؟ يا قومي إيش؟ اعبدوا الله، ما لكم من إله غيره. اتفقوا على هذا المنهج وعلى هذه الدعوة الأصيلة، وهي الدعوة إلى توحيد الله وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. وفي الآية الأخرى يقول الله تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فهذا أيضا مما يدل على أن الأنبياء اتفقوا على الدعوة إلى التوحيد وإلى كلمة التوحيد وهي لا إله إلا الله. فلا إله إلا الله هذه الكلمة العظيمة تتوافق تماما مع معنى التوحيد الذي هو توحيد العبادة. وتوحيد الألوهية أو توحيد العبادة يا أخواني هو أهم أقسام التوحيد الثلاثة التي ذكرناها في أول محاضرة. لماذا؟ لأن المشركين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. ما هو توحيد الربوبية؟ هو إفراد الله بأفعاله، أنه الخالق الرازق المحيي المميت الذي يدبر هذا الكون بأجزاء هذا الكون ومكوناته من شمس وقمر ونجوم وليل ونهار، هذا يتعلق بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد أقر به المشركون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أبو جهل وأبو لهب والوليد بن المغيرة وغير هؤلاء المشركين أقروا بهذا التوحيد. من لم يعاندوا ولم يعارضوا النبي عليه الصلاة والسلام في أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فأقر به المشركون. هل نفعهم هذا الإقرار؟ لم ينفعهم. لماذا؟ لأنهم قالوا إن الله هو الخالق والرازق والمحيي المميت، ولكنهم عبدوا مع الله غيره سبحانه وتعالى، فوقعوا في شرك العبادة. إذن المشركون لم يأتوا بتوحيد الألوهية، جاءوا بتوحيد الربوبية نعم، لكنهم لم يأتوا بتوحيد الألوهية وهو توحيد العبادة. وقد ذكر الله عز وجل هذا في آخر سورة يوسف في قوله سبحانه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم إيش؟ إلا وهم مشركون. كيف جمعوا بين الإيمان والشرك؟ وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، يعني سبحان الله جمعوا بين الإيمان والشرك. نعم جمعوا بين الإيمان والشرك. طيب ما هو الإيمان المراد في هذه الآية؟ إيمانهم بالربوبية، أن الله الذي هو الخالق سبحانه وتعالى والرازق والمحيي المميت. وهم مشركون أي عبدوا مع الله غير الله، وهذا تفسير ابن عباس ترجمان القرآن لهذه الآية: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال رضي الله عنه: إذا سألتهم من خلقكم قالوا خلقنا الله وهم يعبدون غيره، أو كلام نحو هذا. فهم جمعوا بين إيمانهم بالربوبية لكن أشركوا بالله في ألوهيته، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام، ولم ينفعهم ذلك ولم يدخلهم في الإسلام. إذن أهم أقسام التوحيد توحيد الألوهية، وأصلاً توحيد الربوبية وسيلة إلى توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. يحتج ربنا جل وعلا على المشركين بإقرارهم بالربوبية على توحيد الألوهية، بمعنى أنكم أيها المشركون تعترفون بأن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، فلماذا تعبدون غيره؟ لماذا تعبدون غيره؟ وهذا السؤال يوجه اليوم لعباد القبور اليوم الذين، وللأسف هذا أمر موجود وهو مؤسف ومحزن يا إخواني، في بلدان إسلامية بل بلدان عربية فيها أضرحة وقبور ومشاهد تعبد من دون الله. هؤلاء يذهبون إلى هذا الضريح ويقولون الله هو الخالق، ما لم يعارضوا في هذا، الله هو الرازق. طيب لماذا تذهبون إلى صاحب هذا الضريح وتدعونه من دون الله وتستغيثون به من دون الله وتذبحون له وتنذرون له وتقدمون له العبادة التي لا يجوز أن تكون إلا لله وحده لا شريك له؟ فهؤلاء وقعوا فيما وقع فيه المشركون الأوائل، آمنوا بالربوبية لكن وقعوا في الشرك، عبدوا مع الله غير الله. فأين هؤلاء من قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا؟ أين هم من قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ أين هم من قوله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير؟ ما هو القطمير يا أخواني؟ أحد يعرف القطمير؟ النوى، أحسنت، الذي تحيط بالنوى، هذه اللفافة الرقيقة التي تحيط بالنوى مثل نوى التمر أو غيره. ما يملكون من قطمير، هذا الشيء الحقير. إن تدعوهم، يقول الله عز وجل، ما استجابوا لكم، إن تدعوهم لا يسمعونكم، وإن سمعوا لم قال الله عز وجل: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فأين هؤلاء من هذا، من هذه الآيات الصريحة الواضحة البينة الجلية في أن دعاء غير الله هو من الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام. إذن أعظم أنواع التوحيد وأهمها توحيد الألوهية، وأيضا توحيد الأسماء والصفات، وهو إفراد الله عز وجل بأسمائه وصفاته التي جاءت في الكتاب والسنة وإثباتها من غير تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل، على حد قول ربنا جل في علاه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أعود إلى دلائل تعظيم التوحيد أو فوائد الدالة على تعظيم التوحيد. ذكرنا الأولى ما هي؟ أن التوحيد إيش؟ ها، وش الفائدة الأولى؟ الغاية من خلق الجن والإنس. والثانية؟ ها، والثانية يا أخوان دعوة الأنبياء والرسل، أحسنت، اتفقوا على هذه الدعوة، اتفقوا على هذه الدعوة. الفائدة الثالثة هو أن التوحيد من دلائل تعظيمه أنه حق الله على العباد. ما الدليل؟ الدليل ما جاء في الصحيحين من حديث معاذ بن جبل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وحق العباد على الله؟ قلت: الله ورسوله أعلم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. فدل هذا الحديث على أن حق الله على عباده هو توحيده، إفراده بالعبادة وحده لا شريك له. ولهذا من الكتب العظيمة التي أنصح بها كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. الشيخ المجدد محمد الوهاب رحمة الله عليه سماه التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. فحق الله على عباده هو توحيده وإفراده بالعبادة وحده لا شريك له. الفائدة الرابعة في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الإخوة هو أن التوحيد أساس الأعمال. كما أن الإنسان إذا أراد أن يبني بناية، برجا طويلا أو عمارة، لا بد أن يضع أساس، أليس كذلك؟ ما يسمى بالقواعد. فإذا بنيت هذه البناية أو هذا البرج أو تلك العمارة على أرض بدون أساس وبدون قواعد ستسقط. كذلك أيضا أساس الأعمال هو التوحيد، فبدون التوحيد لا تكون الأعمال صحيحة، لا تكون الأعمال صحيحة. والدليل على ذلك قول الله تعالى في سورة الفرقان: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. يعني أعمالهم الصالحة يوم القيامة لا تنفعهم عند الله. لماذا؟ لأنهم ماتوا على الشرك. كان بعضهم يعمل أعمالا صالحة من المشركين: سقاية الحاج، عمارة المسجد الحرام، إطعام المساكين، مساعدة المحتاجين إلى غير ذلك. لكن هذه الأعمال يوم القيامة ما تنفعهم. لماذا؟ لأنهم لم يأتوا بالتوحيد، ماتوا على الشرك. ويؤكد ذلك ويوضحه ما جاء في صحيح مسلم من حديث الصديقة بنت الصديق عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين، أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل في الجاهلية يقال له ابن جدعان، عبد الله بن جدعان، كان رجلا مشهورا بالكرم والسخاء ومساعدة المحتاجين والضعفاء والمساكين. فكانت تسأل النبي صلى الله عليه وسلم تقول: هل ينفعه ذلك؟ يعني أعماله هذه التي كان يعملها في الدنيا هل تنفعه يوم القيامة؟ فبماذا أجاب النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا ينفعه، إنه لم يقل رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين. يعني أنه مات على الكفر والتكذيب بيوم الدين وهو يوم الجزاء والحساب. فلا تنفعه تلك الأعمال. إذن هذا يبين لك أهمية العقيدة الصحيحة وأهمية التوحيد، وأنها أو أن التوحيد هو أساس الأعمال. الفائدة الخامسة في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الإخوة، هو أن التوحيد أول أمر في القرآن. عندما تفتح المصحف وتقرأ سورة الفاتحة ثم تبدأ في سورة البقرة، أول أمر يأتيك في القرآن في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذا أمر بماذا؟ أمر بالتوحيد، لأن الأمر بالعبادة أمر بالتوحيد. هذه قاعدة ذكرها الصحابي الجليل ابن عباس رضي الله عنهما وهو ترجمان القرآن، أن كل ما جاء فيه الأمر بالعبادة فهو أمر بالتوحيد. ولهذا تفسيره رضي الله عنه لقوله تعالى في الآية السابقة: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال رضي الله عنه: إلا ليوحدون. وهنا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني وحدوا ربكم، بأن تكون العبادة لله وحده لا شريك له، فلا تكونوا لنبي ولا ملك ولا ولي ولا إنسي ولا جني، وإنما هذه العبادة لله وحده لا شريك له. الفائدة السادسة أيها الأحبة في الدلالة على تعظيم التوحيد، أن التوحيد لعظمه ومكانته العظيمة أنه يعصم الدم والمال. قال صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح مسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. فالتوحيد، وهذه الكلمة كلمة التوحيد، تعصم الدم والمال. ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح مسلم في قصة أسامة بن زيد، عندما جاء هو ورجل أنصاري إلى رجل مشرك في إحدى الغزوات، فلما تمكن منه قال هذا المشرك: لا إله إلا الله. فبادر أسامة رضي الله عنه وقتله. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب غضبا شديدا وقال عليه الصلاة والسلام: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ فقال أسامة رضي الله عنه: قال نعم. قال: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة؟ فقال أسامة: استغفر لي. فما زال النبي عليه الصلاة والسلام يردد عليه فيقول: فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءتك يوم القيامة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا يبين أن التوحيد يعصم الدم والمال. وأسامة اجتهد في ذلك عندما قتله على أنه قالها خوفا من القتل، ولم يقلها هذا المشرك اعتقادا لمعناها وعملا بمقتضاها، وإنما قالها حتى يتحصن من الأذى والقتل الذي خافه. ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنكر على أسامة هذا الصنيع. الفائدة السابعة أيها الأحبة من فوائد أو الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد، أن التوحيد سبب أن التوحيد سبب لتفريج الكروبات في الدنيا والآخرة. ويدل على ذلك قصة النبي يونس عليه السلام عندما ابتلعته الحوت، قال الله عز وجل: وذا النون، ومعنى النون يعني الحوت، والمراد به يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنجاه الله عز وجل، استجاب الله له هذا الدعاء وهذا التوسل بالتوحيد، لأنه توسل بالتوحيد، لا إله إلا أنت، هذا توحيد، سبحانك إني كنت من الظالمين. فأنجاه الله عز وجل وأخرجه من هذه الظلمات الثلاث، ظلمة بطن الحوت وظلمة البحر وظلمة الليل. وأيضا مما يدل على ذلك دعاء الكرب، الإنسان إذا وقع في كرب أو شدة هناك دعاء اسمه دعاء إيش؟ الكرب. ما هو دعاء الكرب؟ من يقول دعاء الكرب؟ سمي شيخ. عظيم.
لا إله إلا الله رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأسماء.
أحسنت، بارك الله فيك. هذا دعاء الكرب كله توحيد، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم، كل هذا توحيد. فهذا دعاء الكرب، فدل ذلك على أن التوحيد يفرج الكربات في الدنيا والآخرة. وأيضا مما جاء من دعاء الكرب الله الله لا أشرك به شيئا، الله ربي لا أشرك به شيئا. كذلك من الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد أيها الأحبة هو أن التوحيد به التمكين في الأرض والأمن والأمان والاستقرار ويعني النصر على الأعداء. ما الدليل على ذلك؟ الدليل على ذلك قول الله تعالى: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. فتأمل آخر الآية إيش؟ يعبدونني لا يشركون بي شيئا، هذا التوحيد. إذا قاموا بهذا الشرط الله عز وجل يحقق لهم ما وعدهم به. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. ولذلك من ثمرات التوحيد على بلداننا ولله الحمد خاصة دول الخليج حرسها الله، يعني خلوها من مظاهر الشرك، خلوها من مظاهر الشرك، وهذه نعمة عظيمة، نعمة عظيمة. في بعض البلدان الإسلامية وللأسف قبور وأضرحة تعبد من دون الله، فهذا مما يجعلنا نشكر الله على هذه النعمة، نعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة. الفائدة التاسعة في الدلالة على تعظيم التوحيد أيها الإخوة أن التوحيد به الأمن التام والهدى الكامل في الدنيا والآخرة. ما الدليل على ذلك؟ قول الله تعالى في سورة الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، ما معنى الظلم ها هنا؟ الظلم ما معنى؟ الشرك. أحسنت. ما الدليل على أن الظلم يراد به الشرك؟ نعم، ما شاء الله عليك، أنت أخي تستاهل جائزة، يعني ثلاث إجابات متتالية ما شاء الله عليك. أين لقمان عليه السلام ماذا قال؟ أو رضي الله عنه وأرضاه، لأن لقمان هذه فائدة، اختلف العلماء هل هو نبي ولا رجل صالح، والصحيح أنه رجل صالح آتاه الله الحكمة وليس بنبي. فكان من دعائه: يا بني، أو في عندما كان يوصي ابنه بوصايا عظيمة قال: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فهو أعظم الظلم، أعظم الظلم. وهذه فائدة أخرى أن القرآن يفسر القرآن، يعني الآية هذه في سورة الأنعام فسرتها الآية في سورة إيش؟ لقمان. آية الأنعام: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، الظلم ها هنا عرفنا أنه الشرك بالآية الأخرى في سورة لقمان. ولهذا التفسير له ثلاث طرق: الطريقة الأولى تفسير القرآن بالقرآن، والطريقة الثانية تفسير القرآن بالسنة، والطريقة الثالثة إيش؟ تفسير القرآن بأقوال الصحابة، وهذا المنهج الصحيح الذي سار عليه الحافظ ابن كثير رحمه الله في تفسيره وذكره في مقدمته. الفائدة 11 أن التوحيد دلالة على تعظيم التوحيد يكفر الذنوب والسيئات. جاء عند الترمذي الحديث القدسي أن الله تعالى قال: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. الله أكبر، فضل عظيم للتوحيد ولمن مات على العقيدة الصحيحة والتوحيد الخالص لله سبحانه وتعالى أنه هذا الأمر سبب في تكفير ذنوبه وسيئاته. وليس معنى ذلك أن الإنسان يتساهل في الذنوب والمعاصي والكبائر، لا، ولكن عقيدة أهل السنة أن فاعل الكبيرة إذا مات على هذه الكبيرة أو تلك الكبائر فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. فليس معنى ذلك أن فاعل الكبيرة لا يعذب، قد يعذب وقد يغفر له، والله عز وجل حكيم عليم سبحانه وتعالى. الفائدة 12 في الدلالة على تعظيم التوحيد هو أن التوحيد من أعظم الأسباب الواقية من النار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. ولاحظ هذا القيد، يبتغي بذلك وجه الله، لأن هناك أناس اليوم يقولون لا إله إلا الله، أليس كذلك؟ لكن يقولونها نفاقا، هل تنفعهم؟ ما تنفعهم. المنافقون في زمن النبي عليه الصلاة والسلام يقولون لا إله إلا الله، هل تنفعهم؟ لم تنفعهم، قالوها باللسان فقط دون اعتقاد بالقلب وعمل بما تقتضيه هذه الكلمة. كذلك عباد القبور اليوم يقولون لا إله إلا الله، يقولون لا إله إلا الله لكنهم يناقضونها، يقول لا إله إلا الله ويدعو غير الله، يقول لا إله إلا الله ويذبح لغير الله، ما الفائدة؟ مثل الذي يأتي متوضئ ثم يحدث، أليس كذلك؟ ولذلك الشيخ محمد الوهاب يقول: الشرك يفسد العبادة كما أن الحدث إيش؟ يفسد الطهارة. الحدث لو إنسان متوضئ متطهر خرج إلى المسجد أحدث، يجب عليه أن يعيد الوضوء، أليس كذلك؟ كذلك الشرك يفسد العبادة، يفسد العبادة كما أن الحدث يفسد الطهارة. فلذلك هذه الكلمة لا تنفع قائلها إلا بأمرين: العلم بمعناها الصحيح والعمل بمقتضاها. العلم بمعناها أن معناها لا معبود حق إلا الله، تكون عبادة لله وحده، لا كما يظن بعض المسلمين اليوم يظنون لا إله إلا الله معناها لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله. قد يقول قائل: أليس الخالق هو الله؟ نعم، الخالق هو الله والقادر على الاختراع هو الله، لكن ليس هذا هو المعنى المراد من كلمة لا إله إلا الله، لأن إله بمعنى مألوه، والمألوه هو المعبود، والخبر محذوف تقديره حق، يعني تقول لا معبود حق إلا الله، هذا هو معناه الصحيح. والدليل على هذا المعنى قول الله تعالى ذلك قول الله تعالى في سورة الحج، وكذلك في سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فهذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود حق إلا الله، أو لا معبود بحق إلا الله. المقصود أيها الأحبة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. فلا بد من معرفة هذه الكلمة بمعناها والعمل بمقتضاها حتى تنفع قائلها. كذلك من الدلائل على تعظيم التوحيد، وهي الفائدة رقم كم؟ ها الثالث عشر ما شاء الله عليك، في تنافس بينك وبين الأخ، هو أحسن جزاك الله. الفائدة الثالثة عشرة دخول الجنة، الله يجعلني وإياكم من الجنة، الله يجعلني وإياكم ووالدينا من أهل الجنة. هذه فائدة عظيمة دالة على تعظيم التوحيد. اسمعوا هذا الحديث اللي يبشر بالخير. يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين، في الصحيحين يعني أعلى درجات الصحة في الحديث، قال صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. الله أكبر، ما أعظم هذا الحديث. إذا قيل أي حديث أرجى، أقول والله أعلم هذا الحديث هو أرجى الحديث، كما قال العلماء أرجى آية في كتاب الله عز وجل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال العلماء هذه أرجى آية في كتاب الله، أنا أقول أرجى حديث في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. قال العلماء في معنى قوله على ما كان من العمل: كان عمله صالحا أم سيئا. هذا من المعاني، يعني مآل الموحد الذي مات على هذه العقيدة الصحيحة مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله وإياكم فضله. فهذا مما يبين عظم التوحيد وتعظيم شأن التوحيد، أنه هو الموصل إلى هذه الجنة، نسأل الله وإياكم فضله. ومن الأدلة على ذلك ما جاء في صحيح مسلم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. يعلم أنه لا إله، يعلم يعني يعلم معناها التي دلت عليه، ويعمل أيضا بمقتضاها. وجاء في مسند أحمد قوله عليه الصلاة والسلام: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. نسأل الله يجعل هذه الكلمة من آخر كلامنا في هذه الدنيا، وأن يتوفانا عليها، وأن يجعلنا من عباده المسلمين الموحدين الصادقين. الفائدة الرابعة عشرة في الدلالة عظيم التوحيد، ولا أريد أن أطيل عليكم أيها الأخوة، أن التوحيد هو الطريق العظيم الموصل إلى شفاعة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. قال في الحديث الصحيح أبو هريرة قال: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، خالصا من قلبه. هذه قيد يتوافق مع القيد السابق الذي جاء في حديث عثمان: يبتغي بذلك إيش؟ وجه الله. هنا قال خالصا من قلبه، إذن ليس المراد هو قول هذه الكلمة فقط باللسان، لابد من اعتقاد لمعناها الصحيح وعمل بما تقتضيه في إفراد الله بالعبادة وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه. الفائدة الخامسة عشرة من الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد هو التحرر من رق المخلوقين والتعلق بهم أو خوفهم أو رجائهم. فإذا علم أن الله عز وجل هو المعطي النافع الذي بيده الخير وهو على كل شيء قدير، علم أن الله عز وجل بيده مقاليد كل شيء سبحانه وتعالى، هذا يجعله يتعلق بالله سبحانه وتعالى في جلب ما ينفعه وفي دفع ما يضره، ولا يتعلق بالمخلوقين. نعم يتسبب بالأسباب الشرعية ويستعين بإخوانه، لكن توكله يكون على الله سبحانه وتعالى، يفعل الأسباب لكنه يتوكل على مسبب الأسباب جل في علاه. الفائدة السادسة عشرة: التوحيد أيها الإخوة من دلائل تعظيمه أنه أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها على عباده الموحدين. وتأملوا قول يوسف عليه السلام في سورة يوسف عندما قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. فتأملوا قوله عليه السلام: ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. أي والله يا أخواني أعظم نعمة أنعم الله عز وجل بها علينا هي نعمة التوحيد والعقيدة الصحيحة، فاشكروا الله على ذلك. هناك من يسجد لغير الله، هناك من يدعو غير الله، هناك من هو من هندوسيا يعبد البقر أو مجوسيا يعبد النار أو بوذيا يعبد بوذا أو نصرانيا يعبد المسيح عليه السلام أو يهوديا أو إلى آخره، وأنت شرفك الله وأكرمك الله بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة التوحيد والمعتقد الصحيح. أيضا إذا رأيت من ضل عن الصراط المستقيم وضل عن التوحيد ممن ينتسب إلى الإسلام اليوم مثل الصوفية وغلاة الصوفية الذين يعبدون غير الله أو من يسمون بالروافض يعبدون عليا والحسين ولا يعبدون الله، فإذا جاءتهم شدة أو كربة بدل أن يتوجهوا إلى الله يدعون غيره: يا علي يا حسين، أو هذا يأتي: يا بدوي، يا عبد القادر الجيلاني، يا العيدروس، يدعون هؤلاء من دون الله وأنت تدعو الله جل في علاه. هذه نعمة، نعمة عظيمة أن الله أنعم عليك بنعمة التوحيد والمعتقد الصحيح من أجل النعم وأعظمها علينا، فلا بد أن نشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا على هذه النعمة، وأن نسعى سعيا شديدا في الثبات على هذه النعمة بتعلم التوحيد وتعليمه لأبنائنا وبناتنا ودعوتنا لغيرنا. النبي عليه الصلاة والسلام مكث في مكة أكثر من 10 سنين وهو يدعو للتوحيد، ما دعا إلى الصلاة ولا دعا إلى الزكاة ولا الصوم ولا الحج، كل دعوته في مكة عليه الصلاة والسلام هذه المدة الطويلة كلها في شأن التوحيد. فهذا مما يبين عظم مكانته وأهميته وأنه من أجل النعم التي أنعم الله عز وجل بها علينا. ومما يدل على ذلك ما جاء عن التابعي الجليل سفيان بن عيينة قال رحمه الله: ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة من أن عرفهم لا إله إلا الله. وجاء عن سفيان الثوري رحمه الله أنه كان يبكي، فجاءه رجل وقال له: يا أبا عبد الله، بكاؤك هذا خوفا من الذنوب؟ قال فأخذ سفيان رحمه الله عودا من المحمل فرمى به ثم قال: لذنوبي أهون علي من هذا، ولكني أخاف أن أسلب التوحيد. فهذا سفيان الإمام الجبل التابعي رحمه الله يخاف على نفسه من أن يسلب التوحيد، فكيف بنا نحن؟ فنسأل الله عز وجل أن يثبتنا على دينه وعلى توحيده حتى نلقاه. ولهذا يا إخواني إبراهيم الخليل الذي كسر الأصنام بيده كان يخاف على نفسه من الشرك، فكان دعاؤه: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. هذا إبراهيم يدعو بهذا الدعاء ولذلك إبراهيم التيمي أحد التابعين يقول: ومن يأمن البلاء، ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ إذا كان إبراهيم الخليل أعظم الأنبياء والمرسلين بعد نبينا محمد عليه الصلاة والسلام يخاف على نفسه من الشرك، وهو الذي دعا بدعوة التوحيد وكسر الأصنام بيده وجادل قومه في شأن التوحيد، ويخاف على نفسه من الشرك، يقول إبراهيم التيمي: ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ يعني كيف يأمن البلاء أناس بعد إبراهيم الخليل؟ ولا سيما يا أخواني في هذا الزمان الذي كثرت فيه الشبهات في شأن العقيدة الصحيحة، وبثت من الأعداء عبر قنوات ومواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، يسعون سعيا شديدا لإفساد عقيدة التوحيد، فيجب علينا أن نتسلح بسلاح العلم الشرعي والتفقه في الدين، ولا سيما ما يتعلق بهذا المعتقد الصحيح في تعلمه وتعليمه والدعوة إليه، ونعرف خطط هؤلاء الذين يبثون الشبه علينا وعلى أبنائنا وبناتنا. ثم أيضا نتضرع إلى الله دائما وأبدا بالدعاء، فندعو لأنفسنا وندعو لأبنائنا وبناتنا بالثبات على هذا الدين. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان من أكثر دعائه: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. الفائدة 17 هو أن التوحيد أيها الأخوة أول واجب وأعظم واجب، بل هو أيضا آخر واجب. ويدل على ذلك حديث معاذ بن جبل لما أرسله النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال له: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة، إلى آخر الحديث. فدل هذا الحديث على أن أول واجب هو توحيد الله سبحانه وتعالى، وكذلك هو آخر واجب كما مر معنا في الحديث: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو إلى التوحيد دائما وأبدا، حتى في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام خاف على أمته من الوقوع في الشرك أو في السبب الذي يوصل إلى الشرك، وهو بناء المساجد على القبور. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالت عائشة رضي الله عنها: يحذر ما صنعوا، يعني يحذر أمته أن تصنع كما صنعت اليهود والنصارى من بناء المساجد على القبور. لماذا؟ لأن بناء المساجد على القبور وتعظيم القبور، وهذه القبور تعظيمها و يعني بناء الأبنية عليها، هذا من أعظم الأسباب الموصلة إلى الغلو في أصحابها ثم الوقوع في الشرك، نسأل الله العافية والسلامة. ولهذا من رحمة الله عز وجل يعني بأهل السنة الذين هم على التوحيد أن قبورهم على هدي النبي صلى الله عليه وسلم ووفق سنته، فلا ترفع ولا يبنى عليها. حتى الملوك والأمراء إذا ماتوا يدفنون كما يدفن بقية الناس، فلا تعظم تلك القبور ولا يوضع عليها الأبنية ولا أي شيء يدل على تعظيمها عن سائر القبور الأخرى. هذا أيضا من النعم التي يجب أن نتذكرها وأن نشكر الله عز وجل عليها. كذلك أيها الأحبة، الفائدة 19 في الدلالة على تعظيم التوحيد أن التوحيد كما مر معنا هو دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لقومه، بل جل دعوة النبي عليه الصلاة والسلام لقومه هي في شأن التوحيد في مكة، وأيضا بعد هجرة المدينة، وأيضا كما ذكرت لكم في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. الفائدة العشرون أن الله عز وجل أنزل قوله سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. هذه الآية فيها الأمر بالتوحيد، أليس كذلك؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب هذه الآية في سورة ماذا؟ من يعرف؟ ها؟ سورة محمد. طيب سورة محمد هل هي مكية ولا مدنية؟ نعم مدنية، أحسنت، بارك الله فيك، مدنية، ومع ذلك نزل فيها الأمر بالتوحيد. وهذه من الفوائد الدقيقة التي استنبطها الشيخ محمد الوهاب رحمه الله تعالى في أحد رسائله، قال: هذه الآية مدنية وفيها الأمر بالتوحيد، فهي تدل على إيش؟ أهمية التوحيد. ليس التوحيد فقط في مكة، بل في مكة وبعد الهجرة إلى المدينة أيضا. فهذا مما يدل على عظم مكانة التوحيد. كذلك أيضا الفائدة 21 الدالة على تعظيم التوحيد، أن غالب القرآن، بل كما قال ابن القيم، القرآن كله في التوحيد من أوله إلى آخره. إذا رأيت مثلا أعظم سورة في القرآن، ما هي أعظم سورة في القرآن؟ سورة الفاتحة، كلها في التوحيد. وأعظم آية فيها: إياك نعبد، هذا هو التوحيد، يعني لا نعبد إلا إياك، وإياك نستعين، لا نستعين بغيرك. فهذه السورة هي في التوحيد، هذه أعظم سورة. إذا رأيت أعظم آية، آية الكرسي، أيضا في التوحيد، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، توحيد. إذا رأيت إلى سورة الإخلاص التي هي ثلث القرآن، أليس كذلك؟ قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، هذه أيضا في التوحيد. إذا رأيت للسورة التي جاء أيضا الحديث عنها أنها ربع القرآن، ما هي؟ نعم، إذا جاء رسول الله فتح، لا، سورة الكافرون، أحسنت، قل يا أيها الكافر، جاء في الحديث أنها ربع القرآن، وهي أيضا من باب الفائدة من الأذكار التي تقال عند النوم كما جاء في بعض الحديث. هذه السورة في التوحيد والبراءة من الشرك والمشركين، لا أعبد ما تعبدون، هذا كله في التوحيد. إذن القرآن هذا الكتاب العظيم هو كتاب التوحيد. ولهذا شيخنا الشيخ بن باز رحمة الله عليه وجمعنا به ووالدينا في الفردوس الأعلى من الجنة، لما سئل ما أفضل كتاب في العقيدة، فكان يظن السائل أنه سيبدأ يقول له كتاب فلان لفلان، أو كتاب كذا، كتاب الشيخ عبد الوهاب، ولا كتاب ابن تيمية، ولا كذا. قال الشيخ: أول كتاب وأعظم كتاب القرآن، لأنه اشتمل على العقيدة الصحيحة من أوله إلى آخره والتوحيد. ولهذا مما يستغرب يا أخواني، هؤلاء اللي يسمعون القرآن اليوم، يسمعون القرآن اليوم عبر الإذاعات وعبر القنوات وعبر الجوالات، ها، ثم يعبدون غير الله ويستغيثون بالموتى وينذرون للموتى ويذبحون للموتى، وهم يسمعون القرآن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يسمعون القرآن واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين، يسمعون هذه الآيات ثم يعبدون هؤلاء الموتى، يسمعون قول الله تعالى: ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير، ثم يذهبون للموتى يعبدونهم من دون الله. إلى الله المشتكى، إلى الله المشتكى. هذا يدل على أن القرآن به إقامة الحجة على العباد. ولذلك قال الله عز وجل: قال لأنذركم به ومن بلغ، يعني بلغه القرآن وعرف الآيات التي تتلى ومعانيها، عربي يعرف المعنى، القرآن معانيه واضحة ولله الحمد، يعني واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، معناها واضح أليس كذلك؟ وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أيضا معناها واضح. أما يجيب المضطر إذا دعاه، أحسنت، ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض، أإله مع الله قليلا ما تذكرون، آيات واضحة في الدلالة على التوحيد. المقصود هو أن القرآن اشتمل على التوحيد من أوله إلى آخره، وهذا مما يدل على عظم مكانة التوحيد ودلائل تعظيمه. الفائدة الثانية والعشرون، واسمحوا لي أخوان أطلت عليكم، الله يجزاكم. الفائدة الثانية والعشرون هو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح يومه بالتوحيد ويختتم يومه بالتوحيد. من يبين لي كيف النبي صلى الله عليه وسلم يفتتح يومه بالتوحيد ويختم يومه بالتوحيد؟ هذه فيها جائزة ترى أبو ناصر، فيها جوائز، بس ترى شف قبل ما نعطي أحد جوائز أول واحد الشيخ والشيخ.
أنا مستمعين
هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، الله يتقبل منا ومنك. أبشر بالخير، جلوسك يا عم فيه أجر عظيم، أبشر بالخير، تحفها الملائكة مجالس الذكر وتغشاها الرحمة وتتنزل عليها السكينة. شوف هالإخوة اللي جالسين الله يجزاهم خير ومحتسبين، ما يطلبوا مال ولا طلبوا جاه، يطلبون الأجر. أي والله، وهذا بإذن الله يجدها المرء، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم هذا العمل، يجده يوم القيامة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. نعود إلى السؤال ونريد الجواب. أذكار الصباح والمساء؟ لا، أذكار الصباح والمساء. الله أنت أبو عمر ما شاء الله عليك، بس خلينا نشوف الأخ قبل.
النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ
في الصباح والمساء. دعاء اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك. أي نعم، أي نعم، أحسنت، لكن هذا ممكن يقال أذكار المساء تبدأ بعد العصر، لكن المراد أنه يبدأ بأول اليوم وآخره في الليل، يعني عند النوم. أو سم آية الكرسي، يعني قريب من جواب الأخ سيد الاستغفار، أذكار الصباح والمساء، لكنها افتتاح اليوم وختام اليوم، يعني في الليل، يعني صلاة الفجر. بديت ما شاء الله، يقول الخيل الأصيلة ما تيجي إلا تالي. ها أبو إيش يا شيخ؟ ونعم الله أبو إيش، يا أحلى عليك. ها
صلاة الفجر
وأذكار، صلاة الفجر، وش اللي قبلها أول ما نبدأ؟ سنة الفجر، وش فيها القراءة؟ وش نقرأ؟ السنة، أيوة،
والإخلاص.
يا سلام، هذا التوحيد، قل يا أيها الكافرون وقوله الله أحد، هذا أول ما تبدأ بيومك، أليس كذلك؟ طيب، أنت جبت الحين نصف الجواب، النصف الثاني، آخر الليل، وش فيه؟
آخر خلق سورة البقرة.
ها أيه، لا
الوتر بعد،
أي الوتر وش فيه؟ وش نقرأ؟ قل أي والكافرون وقل هو الله، هذا 20 جائزة مو جائزة، بس قولوا اللهم بارك، لا تصيبونه بعين ولا شيء. طيب، إذا هذا يدل على إيش؟ تعظيم التوحيد، يفتتح يومه بالتوحيد قراءة، وللفائدة يا أخوان، قراءة سورة الكافرون وقوله الله أحد ثبتت في 3 صلوات. الصلاة الأولى قالها الشيخ سنة الفجر التي هي أعظم السنن الرواتب، يقول النبي صلى الله عليه وسلم خير من الدنيا وما فيها. قال العلماء، قال إذا كانت خير من الدنيا وما فيها وهي السنة فكيف بالفريضة؟ هذا يدل على عظم صلاة الفجر. هذه الصلاة الأولى. الصلاة الثانية ركعتي الطواف، بعدما تطوف بالبيت الكعبة تصلي ركعتي الطواف ولا لا؟ فيها أيضا السنة قراءة الكافرون، سورة الكافرون، والركعة الثانية سورة إيش؟ الإخلاص. طيب الصلاة الثالثة اللي تتغيب عن كثير من الناس، أحسنت بارك الله فيك، سنة المغرب. بعد صلاة المغرب تصلي ركعتين وتقرأ أيضا الكافرون والإخلاص. الفائدة الثالثة والعشرون أن التوحيد هو أعظم سبب يا إخواني لانشراح الصدر، كما قال ابن قيم أعظم أسباب انشراح الصدر التوحيد، وعلى حسب كماله وقوته وزيادته يكون انشراح صدر صاحبه. قال الله تعالى: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه. الفائدة الرابعة والعشرون هو أن الحاجة إلى التوحيد هي أعظم من الحاجة من حاجة الجسد إلى الروح. يقول ابن القيم رحمه الله: فاعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا هي أعظم من حاجة الجسد إلى روحه وحاجة العين إلى نورها، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. الفائدة الأخيرة وهي الفائدة 25، وإلا الفوائد الدالة على تعظيم التوحيد كثيرة جدا، ولكن هذه بعضها. الفائدة 25 والفائدة الأخيرة سأذكرها هي معرفة شناعة ضد التوحيد وهو الشرك، كما قال القائل: وبضدها تتبين الأشياء. فإذا عرفت شناعة الشرك وأن الشرك من مات عليه فحرام عليه الجنة، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، وأن الشرك هو الذنب الوحيد الذي لا يغفر لمن مات عليه، وأن الشرك هو الذي يبطل الأعمال ويفسدها، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. فإذا عرفت شناعة هذا الشرك الذي هو ضد التوحيد، هذا يبين لك فضل التوحيد وعظم مكانته عند الله سبحانه وتعالى، وأنه كما مر معنا من أجل النعم التي أنعم الله بها علينا. أسأل الله عز وجل برحمته التي وسعت كل شيء، كما جمعني وإياكم في هذا المسجد المبارك، أن يجمعني وإياكم وآبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا في الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة، اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم من كان من بيننا أو من أحبابنا من المهمومين ففرج همه يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف اللهم مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم اللهم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا ودورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم احفظ بلادنا ودول الخليج ودولنا العربية والإسلامية من كل سوء ومكروه. اللهم من أرادها بسوء وفتنة أو فساد أو إفساد أو تخريب، اللهم أشغله بنفسه واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا علي يا رب العالمين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين لتحكيم كتابك والعمل بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا وإياهم من المتعاونين على البر والتقوى يا ذا الجلال والإكرام. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله على نبينا محمد.